أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل. فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك. وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة. فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قسما ثانيا من ما يرجع إلى النوع الأول من العلوم المتعلقة بالقرآن، وهو علم العقائد. وهذا النوع وهو شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. فاشترط رحمه الله تعالى فيما يذكره هنا شرطان اثنان: أحدهما أن تكون هذه الأسماء واردة في القرآن، وقد وقع في بعض المواضع خلاف هذا فأدخل اسما ليس مذكورا في القرآن. والثاني أن يكون بيانها على وجه الإيجاز دون إخلال. وتقدم أن الاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع صفة كمال متعلقة بها، كالله والرحمن والرحيم إلى آخره. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. وحسن أسمائه عز وجل نوعان: أحدهما حسن مباني، والثاني حسن معاني. والمراد بحسن المباني أن تكون موضوعة على أتم وجه في لسان العرب. فإن الله عز وجل مثلا من أسمائه الحكيم، دون الحاكم والمحكم، واستغني باسم الحكيم عنهما لدلالته على المعنيين معا. فإن حكيم فعيل يجوز أن يكون بمعنى فاعل أي حاكم، أو بمعنى المحكم. وكذلك هي بالغة في المعاني غاية الحسن، فلا تشتمل إلا على أكمل الكمالات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذا الأصل، بأنه لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل إلا عليه. فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله مردها إلى معرفة أسمائه وما تشتمل عليه من المعاني والتعبد لله بذلك. وفي ذلك جاء الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فإن الإحصاء يشمل ثلاثة أمور: أولها معرفة ألفاظها، والثاني إدراك معانيها، والثالث التعبد لله بها. ذكر هذا الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد. فما ذكره المصنف في قوله: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار المعرفة إلى آخره، هو بعض ما يدخل في جملة الإحصاء المتقدمة. فإن الإحصاء يرجع إلى المعاني الثلاثة التي ذكرتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الله، هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها، فيقال الرحمن الرحيم الخالق الرازق العزيز الحكيم إلى آخرها من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخرها. فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم، وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز، وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم، وغيرها من أسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتكر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتكر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتكر إليه في إمداده ورزقه، مفتكر إليه في حاجاته كلها، مفتكر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال إنه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه، ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث، ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره، وافتقرت إليه الكائنات بأسرها. وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخر، والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد باسم معين، فإن أسماء الله تعالى نوعان، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال. فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. فالله اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية، وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها، والله أعلم. والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنه ما يدخل فيها وصفه بالألوهية التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية، ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه، فالعباد يعبدونه ويؤلهونه. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي له أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرا، الكل خاضعون لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته. وعباد الرحمن يؤلهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتألم القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها، فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس، بل خواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة. فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة، فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبه. ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد، أنابوا إليه فطلبوا قربه ورضوانه، وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثواب. فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم.
ومحبوبه لأنه متعلق بقوله: فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه، هي محبوبه. نعم
أحسن الله إليكم. ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد، أنابوا إليه فطلبوا قربه ورضوانه، وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ورسوله، وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، وبهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم، وبذلك استحقوا أن يكون عباده حقا، وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: وعباد الرحمن. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته، وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله، فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم، حيث هضمها أعظم حقوقها، وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة محرما عليه، لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع، مثل قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله وأنه لا يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة فلا يصرف لغير الله فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة والباطلة وتقرر الألوهية كلها لله وحده فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة له وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات فهو المألوه وحده المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن من الأنواع العائدة إلى اسم العقائد شرح أسماء الله الحسنى شرع يفسر رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى واحدا واحدا وابتدأ باسم الله فإن هذا الاسم هو أعظم أسماء الله الحسنى كما ذكر المصنف لأن جميع الأسماء الحسنى تضاف إليه وتوصف به فيقال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس ولا يقال الله من أسماء الرحمن أو الرحيم إلى آخرها فلأجل كون جميع الأسماء تابعة له موصوفا بها صار هو أحق أسماء الله الحسنى بالتقديم وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معناه بما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره وهو في النسخ المطبوعة منه وهي غير نسخة بلفظ الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين ونقله جماعة عنه كالسيوطي كابن كثير في تفسيره وكالسيوطي في الدر المنثور وغيره بهذا اللفظ الذي أورده المصنف وهما بمعنى واحد فالعبودية والمعبودية معناهما واحد وفي إسناده ضعف لكن دلالة اللغة تصدقه فهو من جنس التفسير اللغوي الذي يتسامح فيه لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان من أئمة اللسان والمنقول عنه في تفسير كلام العربي كثير كما يعلم في قصته مع ابن الأزرق وغير ذلك قد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى ما ذكره ابن عباس أنه قد جمع في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم وهو الألوهية وبين الوصف المناسب للخلق وهو العبودية فإن المرء لم يسمى عبدا إلا لأنه يعظم الله ويؤلهه والله عز وجل سمي بهذا الاسم لأن القلوب تؤلهه ومدار التأليه على الحب والخضوع فإن حقيقة تأليه القلب قيام هذين المعنيين فيه الحب والخضوع ولهذا قلنا كما تقدم إن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع فإن كانت لله فهي توحيد وإن كانت لغيره فهي تنديد وهذا أمثل حد للعبادة فإذا أردت أن تعرف العبادة باعتبار لفظ نفسه فتقول العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع وإن أردت أن تعرف عبادة الله فإن عبادة الله هي تأله القلب لله بالحب والخضوع ولم نقل بالحب والذل لماذا؟ ما الجواب؟ ما قلنا بالحب والذل؟ سمعت في اختيار والذل لا يلزم منه ذلك هذه من الوجوه التي ذكرها الإخوان لم نقل الذل لأنه هل جاء في الشرع الأمر بالذل جاء فيه أن نتعبد الله بالذل أو جاء فيه بالحب والخضوع والخوف؟ ما الجواب؟ جاء بالخضوع لم يأتي بالذل، فمحال أن يكون عبادة أو منزلة من منازل التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا وجه أنه لم يأتي في خطاب الشرع. والثاني أن الذل، أن الخضوع يشتمل على معنى إقبال القلب. والثالث أن الذل فيه احتقار وإزراء، ولذلك قال الله عز وجل في عقاب الكافرين أولئك في الأذلين. ولذلك لا نعرف العبادة فنقول العبادة هي تأله القلب لله بالحب والذل، بل نقول بالحب والخضوع. ويكون قول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده متعقب، بأن الذل ليس من مراتب العبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما الخضوع هو الذي من مراتب العبادة. ثم ذكر أن الألوهية التي هي وصف الله سبحانه وتعالى هي التي استحق بها أن يكون إلها معظما، ثم فسر أوصاف الألوهية بأنها جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة. فأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الله سبحانه وتعالى، فإنه لهذه الصفات استحق الله عز وجل أن يؤله ويعبد، فيؤله لأن له أوصاف العظمة، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق، إلى آخر المعاني التي ذكرها المصنف. ثم قال فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. فلأجل هذا احتج بذلك من قال إن الله هو الاسم الأعظم، فقالوا الاسم الأعظم لله هو الله، لأنه يشتمل على جميع أوصاف التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا قول جماعة من القدماء كأبي حنيفة وابن مندة رحمهما الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوالا أخرى في الاسم الأعظم، وهذه الأقوال قد ذكر الشوكاني وغيره أنها تبلغ 40 قولا، وصنف السيوطي وغيره رسالة مفردة فيها، عد فيها السيوطي 20 قولا، منها ما هو ظاهر الضعف لعدم قيام دليل صحيح عليه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى اختياره في الاسم الأعظم بقوله والتحقيق أن الاسم الأعظم إلى آخره. فالاسم الأعظم عند المصنف هو ما صرح به في مجموع الفوائد بكلام أفضل من كلامه هنا، فقال الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره. كل اسم مفرد، اكتب هالفائدة هذه، كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع الصفات الذاتية والفعلية، إذا دل على جميع الصفات الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات أو دل على جميع معاني الصفات، فهو يرى أن ما كان من الأسماء من هذا الجنس فهو اسم أعظم. فلذلك يرى أن الله اسم أعظم، والصمد اسم أعظم، والحي والقيوم اسم أعظم، الحي القيوم اسم أعظم. فالأول مفرد، الله اسم مفرد، والصمد اسم مفرد، والحي القيوم والحميد المجيد والكبير العظيم هذه أسماء مقرونة لكنها دالة على جميع صفات الذات والفعل لله، فتكون أيضا اسما أعظم لله سبحانه وتعالى. والصحيح أن الاسم الأعظم اسم جنس دال على جميع أسماء الله عز وجل، فكما أن أسماء الله كلها حسنى فكذلك أسماء الله كلها إيش؟ عظمى، ليست عظيمة، كلها عظمى، لأن أعظم مؤنثه عظمى، فكل أسماء الله سبحانه وتعالى عظمى. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة الواردة في الأحاديث التي أخبر بأن الداعي دعا فيها بالاسم الأعظم، وهي عدة أحاديث. فالصحيح أن الاسم الأعظم هو جنس يطلق على جميع أسماء الله عز وجل، فكما توصف أسماء الله جميعا بأنها حسنى كذلك توصف بأنها عظمى، وقد اختار هذا القول ابن جرير الطبري وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي لله اسم أعظم معرف، لله اسم أعظم معرف، أسماؤه الحسنى به توصف، لله اسم أعظم معرف أسماؤه الحسنى به توصف، فذا الذي تجتمع الأدلة، فذا الذي تجتمع الأدلة في نصره واختاره الأجلة، في نصره واختاره الأجلة، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي. فالله اسم أعظم، والرحمن اسم أعظم، والكريم اسم أعظم، والمجيد اسم أعظم، والصمد اسم أعظم، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو موصوف بهذا الوصف. وإنما ينتفع الإنسان به في الدعاء إذا وافق الدعاء بحاله هو، فإن الأعظمية تتحقق ها هنا. فإذا كان الإنسان يريد الرزق فالاسم الأعظم في حقه أن يدعو باسم الرزاق، وإذا أراد العفو يدعو باسم الله الأعظم في حقه هنا وهو إيش؟ العفو. أما إذا دعا بما يخالف مقصده من الدعاء فإن الأعظمية تتخلف باعتبار حال السائل، كأن يقول الإنسان يا جبار اغفر لي ذنبي، فإن الأعظمية متخلفة في حق السائل. فإذا واطع الاسم الدعاء والحال صار أعظما، صار أعظما في حق السائل. فإذا قال السائل يا غفور اغفر لي مع انكسار القلب وافق هنا الأعظمية المذكورة. وبهذا يعلم السر في تخلف الدعاء بأسماء الله العظمى وعدم تحقق الدعاء لأجل مخالفة الاسم المقتضى الدعاء أو الحال على ما ذكرنا. ثم بين بعد ذلك أن تفسير ابن عباس فيه تنبيه على ما يجب لله عز وجل من التأليه وعلى ما يجب على الخلق من العبودية، فالله عز وجل مستحق للتأليه والخلق مأمورون بعبوديته سبحانه وتعالى. وهذا التأليه كما سلف يدور على المحبة والخضوع، ومن محبته عز وجل محبة ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأماكن. وبقدر تمام المحبة والخضوع في قلوب الخلق تكمل عبوديتهم لربهم عز وجل، ومن كملت في قلبه عبودية الله عز وجل استحق أن يكون عبدا له فأضيف إليه، كما قال تعالى وعباد الرحمن، فإنه أضافهم إليه لتحقق عبوديتهم له. ثم كانت الإضافة باسم الرحمن لبيان استحقاقهم لرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم نبه المصنف أن هذه المحبة هي روح العبادة ومردها وأصلها، فمن وضعها في غير هذا الموضع وصرفها لغير الله عز وجل فقد ظلم نفسه واستحق أن يكون ظالما لها ظلما عظيما لوقوعه في الشرك. فإن تأله القلب لله بالحب والخضوع عبادة، وتألهه لغير الله بالحب والخضوع شرك وتنديد. وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في عدة مواضع يثبت فيها استحقاقه للألوهية ونفيها عن غيره، كالآية التي ذكرها المصنف. بل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله جامعة لهذا، فإنها تتضمن نفي الألوهية عن غير الله وأنه لا يستحقها سواه، مع إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، فهو المألوه وحده، المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام. ومعالي الأسماء والصفات من مسائل العلم التي ينبغي أن يتحقق متلمسه بمعرفتها، فإنها دالة على الله عز وجل، فمن عرف أسماء الله وصفاته عرفه، ومن جهل أسماء الله وصفاته جهله، وإنما تكمل العبادة في القلوب والتأليه والتعظيم لله بمثل هذه المعارف العظيمة. ومن ضنائن العلم المدخرة في هذا الكتاب عنايته رحمه الله ببيان معاني أسماء الله الحسنى وما يندرج فيها من الصفات، فينبغي أن ينفق طالب العلم من نفسه ووقته في تلمس معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يترتب على التعبد لله بها. وهذا الأصل ضائع بين إهماله في علوم العقائد وفي علوم الرقائق، فقل أن يعتنى به في علوم العقائد وقل أن يعتنى به في علوم العقائد. ومن أنفس ما صنفه المتأخرون في هذا كتاب النهج الأسماء في الأسماء الحسنى للشيخ محمد الحمود، فإنه اعتنى ببيان المعاني مع ذكر الآثار المترتبة على التعبد لله بها. فهذا كتاب نافع ينبغي أن يقرأه كل طالب علم بل كل مسلم، لما فيه من التعريف بمعاني أسماء الله وما يترتب على التعبد لله سبحانه وتعالى بها. وبهذا انتهى التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك. وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قسما ثانيا من ما يرجع إلى النوع الأول من العلوم المتعلقة بالقرآن، وهو علم العقائد. وهذا النوع وهو شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. فاشترط رحمه الله تعالى فيما يذكره هاهنا شرطان اثنان: أحدهما أن تكون هذه الأسماء واردة في القرآن، وقد وقع في بعض المواضع خلاف هذا فأدخل اسما ليس مذكورا في القرآن. والثاني أن يكون بيانها على وجه الإيجاز دون إخلال. وتقدم أن الاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع صفة كمال متعلقة بها، كالله والرحمن والرحيم إلى آخره. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. وحسن أسمائه عز وجل نوعان: أحدهما حسن مباني، والثاني حسن معاني. والمراد بحسن المباني أن تكون موضوعة على أتم وجه في لسان العرب، فإن الله عز وجل مثلا من أسمائه الحكيم، دون الحاكم والمحكم، واستغني باسم الحكيم عنهما لدلالته على المعنيين معا، فإن حكيم فعيل يجوز أن يكون بمعنى فاعل أي حاكم، أو بمعنى المحكم. وكذلك هي بالغة في المعاني غاية الحسن فلا تشتمل على إلا على أكمل الكمالات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذا الأصل بأنه لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل إلا عليه، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله مردها إلى معرفة أسمائه وما تشتمل عليه من المعاني والتعبد لله بذلك. وفي ذلك جاء الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإن الإحصاء يشمل 3 أمور: أولها معرفة ألفاظها، والثاني إدراك معانيها، والثالث التعبد لله بها. ذكر هذا الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد. فما ذكره المصنف في قوله: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار المعرفة إلى آخره، هو بعض ما يدخل في جملة الإحصاء المتقدمة، فإن الإحصاء يرجع إلى المعاني 3 التي ذكرتها.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الله، هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها، فيقال الرحمن الرحيم الخالق الرازق العزيز الحكيم إلى آخرها من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخرها. فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم، وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز، وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم، وغيرها من أسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتكر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتكر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتكر إليه في إمداده ورزقه، مفتكر إليه في حاجاته كلها، مفتكر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبهذا احتج من قال: إن الله هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال: إنه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه. ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث، ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره وافتقرت إليه الكائنات بأسرها. وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخر، والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد باسم معين، فإن أسماء الله تعالى نوعان، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال. فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها، فالله اسم الأعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها والله أعلم. والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنه ما يدخل فيها وصفه بالألوهية التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية، ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه، فالعباد يعبدونه ويؤلهونه. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي له أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته منقادون لإرادته ومشيئته عانون لعزته وقيوميته، وعباد الرحمن يؤلهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتألم القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها، فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس، بل خواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة، فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة، فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبه. ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه ورضوانه وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثواب. فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم.
ومحبوبه لأنه متعلق بقوله فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه، هي محبوبه. نعم
أحسن الله إليكم. ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه ورضوانه وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ورسوله وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، وبهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم، وبذلك استحقوا أن يكون عباده حقا، وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: وعباد الرحمن. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته، وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله فقد وضعها في غير موضعها ولقد ضيعها أيضا ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم حيث هضمها أعظم حقوقها وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة محرما عليه لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع مثل قوله تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله وأنه لا يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة والباطلة وتقرر الألوهية كلها لله وحده فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة له وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات فهو المألوه وحده المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن من الأنواع العائدة إلى اسم العقائد شرح أسماء الله الحسنى شرع يفسر رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى واحدا واحدا وابتدأ باسم الله فإن هذا الاسم هو أعظم أسماء الله الحسنى كما ذكر المصنف لأن جميع الأسماء الحسنى تضاف إليه وتوصف به فيقال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس ولا يقال الله من أسماء الرحمن أو الرحيم إلى آخره فلأجل كون جميع الأسماء تابعة له موصوفا بها صار هو أحق أسماء الله الحسنى بالتقديم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معناه بما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره وهو في النسخ المطبوعة منه وهي غير نسخة بلفظ الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. ونقله جماعة عنه كالسيوطي كابن كثير في تفسيره وكالسيوطي في الدر المنثور وغيره بهذا اللفظ الذي أورده المصنف وهما بمعنى واحد فالعبودية والمعبودية معناهما واحد. وفي إسناده ضعف لكن دلالة اللغة تصدقه فهو من جنس التفسير اللغوي الذي يتسامح فيه لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان من أئمة اللسان والمنقول عنه في تفسير كلام العربي كثير كما يعلم في قصته مع ابن الأزرق وغير ذلك. قد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى ما ذكره ابن عباس أنه قد جمع في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم وهو الألوهية وبين الوصف المناسب للخلق وهو العبودية فإن المرء لم يسمى عبدا إلا لأنه يعظم الله ويؤلهه والله عز وجل سمي بهذا الاسم لأن القلوب تؤلهه ومدار التأليه على الحب والخضوع فإن حقيقة تأليه القلب قيام هذين المعنيين فيه الحب والخضوع. ولهذا قلنا كما تقدم إن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، فإن كانت لله فهي توحيد، وإن كانت لغيره فهي تنديد. وهذا أمثل حد للعبادة. فإذا أردت أن تعرف العبادة باعتبار لفظ نفسه فتقول العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع. وإن أردت أن تعرف عبادة الله فإن عبادة الله هي تأله القلب لله بالحب والخضوع. ولم نقل بالحب والذل، لماذا؟ ما الجواب؟ ما قلنا بالحب والذل؟ سمعت في اختيار والذل لا يلزم منه ذلك، هذه من الوجوه التي ذكرها الإخوان. لم نقل الذل لأنه هل جاء في الشرع الأمر بالذل؟ جاء فيه أن نتعبد الله بالذل، أو جاء فيه بالحب والخضوع والخوف؟ ما الجواب؟ جاء بالخضوع، لم يأتي بالذل. فمحال أن يكون عبادة أو منزلة من منازل التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا وجه، أنه لم يأتي في خطاب الشرع. والثاني أن الذل، أن الخضوع يشتمل على معنى إقبال القلب. والثالث أن الذل فيه احتقار وإزراء، ولذلك قال الله عز وجل في عقاب الكافرين أولئك في الأذلين. ولذلك لا نعرف العبادة فنقول العبادة هي تأله القلب لله بالحب والذل، بل نقول بالحب والخضوع. ويكون قول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده متعقب، بأن الذل ليس من مراتب العبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما الخضوع هو الذي من مراتب العبادة. ثم ذكر أن الألوهية التي هي وصف الله سبحانه وتعالى هي التي استحق بها أن يكون إلها معظما، ثم فسر أوصاف الألوهية بأنها جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة. فأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الله سبحانه وتعالى، فإنه لهذه الصفات استحق الله عز وجل أن يؤلها ويعبد، فيؤله لأن له أوصاف العظمة، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق، إلى آخر المعاني التي ذكرها المصنف. ثم قال: فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. فلأجل هذا احتج بذلك من قال إن الله هو الاسم الأعظم، فقالوا الاسم الأعظم لله هو الله، لأنه يشتمل على جميع أوصاف التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا قول جماعة من القدماء كأبي حنيفة وابن مندة رحمهما الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوالا أخرى في الاسم الأعظم، وهذه الأقوال قد ذكر الشوكاني وغيره أنها تبلغ 40 قولا. وصنف السيوطي وغيره رسالة مفردة فيها، عد فيها السيوطي 20 قولا، منها ما هو ظاهر الضعف لعدم قيام دليل صحيح عليه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى اختياره في الاسم الأعظم بقوله: والتحقيق أن الاسم الأعظم، إلى آخره. فالاسم الأعظم عند المصنف هو ما صرح به في مجموع الفوائد بكلام أفضل من كلامه هنا، فقال: الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره. كل اسم مفرد، اكتب هالفائدة هذه، كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع الصفات الذاتية والفعلية، إذا دل على جميع الصفات الذاتية والفعلية، أو دل على معاني جميع الصفات، أو دل على جميع معاني الصفات. فهو يرى أن ما كان من الأسماء من هذا الجنس فهو اسم أعظم، فلذلك يرى أن الله اسم أعظم، والصمد اسم أعظم، والحي والقيوم اسم أعظم، الحي القيوم اسم أعظم. فالأول مفرد، الله اسم مفرد، والصمد اسم مفرد، والحي القيوم والحميد المجيد والكبير العظيم هذه أسماء مقرونة لكنها دالة على جميع صفات الذات والفعل لله، فتكون أيضا اسما أعظم لله سبحانه وتعالى. والصحيح أن الاسم الأعظم اسم جنس دال على جميع أسماء الله عز وجل، فكما أن أسماء الله كلها حسنى فكذلك أسماء الله كلها إيش؟ عظمى، ليست عظيمة، كلها عظمى، لأن أعظم مؤنثه عظمى، فكل أسماء الله سبحانه وتعالى عظمى. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة الواردة في الأحاديث التي أخبر بأن الداعي دعا فيها بالاسم الأعظم، وهي عدة أحاديث. فالصحيح أن الاسم الأعظم هو جنس يطلق على جميع أسماء الله عز وجل، فكما توصف أسماء الله جميعا بأنها حسنى كذلك توصف بأنها عظمى. وقد اختار هذا القول ابن جرير الطبري وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي لله اسم أعظم معرف، لله اسم أعظم معرف، أسماؤه الحسنى به توصف، لله اسم أعظم معرف أسماؤه الحسنى به توصف، فذا الذي تجتمع الأدلة، فذا الذي تجتمع الأدلة في نصره واختاره الأجلة، في نصره واختاره الأجلة، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي. فالله اسم أعظم، والرحمن اسم أعظم، والكريم اسم أعظم، والمجيد اسم أعظم، والصمد اسم أعظم، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو موصوف بهذا الوصف. وإنما ينتفع الإنسان به في الدعاء إذا وافق الدعاء بحاله هو، فإن الأعظمية تتحقق ها هنا. فإذا كان الإنسان يريد الرزق فالاسم الأعظم في حقه أن يدعو باسم الرزاق، وإذا أراد العفو يدعو باسم الله الأعظم في حقه هنا وهو إيش؟ العفو. أما إذا دعا بما يخالف مقصده من الدعاء فإن الأعظمية تتخلف باعتبار حال السائل، كأن يقول الإنسان يا جبار اغفر لي ذنبي، فإن الأعظمية متخلفة في حق السائل. فإذا واطع الاسم الدعاء والحال صار أعظما، صار أعظما في حق السائل. فإذا قال السائل يا غفور اغفر لي مع انكسار القلب وافق هنا الأعظمية المذكورة. وبهذا يعلم السر في تخلف الدعاء بأسماء الله العظمى وعدم تحقق الدعاء لأجل مخالفة الاسم من مقتضى الدعاء أو الحال على ما ذكرنا. ثم بين بعد ذلك أن تفسير ابن عباس فيه تنبيه على ما يجب لله عز وجل من التأليه وعلى ما يجب على الخلق من العبودية، فالله عز وجل مستحق للتأليه والخلق مأمورون بعبوديته سبحانه وتعالى. وهذا التأليه كما سلف يدور على المحبة والخضوع، ومن محبته عز وجل محبة ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأماكن. وبقدر تمام المحبة والخضوع في قلوب الخلق تكمل عبوديتهم لربهم عز وجل، ومن كملت في قلبه عبودية الله عز وجل استحق أن يكون عبدا له فأضيف إليه، كما قال تعالى وعباد الرحمن، فإنه أضافهم إليه لتحقق عبوديتهم له. ثم كانت الإضافة باسم الرحمن لبيان استحقاقهم لرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم نبه المصنف أن هذه المحبة هي روح العبادة ومردها وأصلها، فمن وضعها في غير هذا الموضع وصرفها لغير الله عز وجل فقد ظلم نفسه واستحق أن يكون ظالبا لها ظلما عظيما لوقوعه في الشرك. فإن تأله القلب لله بالحب والخضوع عبادة، وتألهه لغير الله بالحب والخضوع شرك وتنديد. وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في عدة مواضع يثبت فيها استحقاقه للألوهية ونفيها عن غيره، كالآية التي ذكرها المصنف. بل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله جامعة لهذا، فإنها تتضمن نفي الألوهية عن غير الله وأنه لا يستحقها سواه، مع إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، فهو المألوه وحده، المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام. ومعالي الأسماء والصفات من مسائل العلم التي ينبغي أن يتحقق متلمسه بمعرفتها، فإنها دالة على الله عز وجل، فمن عرف أسماء الله وصفاته عرفه، ومن جهل أسماء الله وصفاته جهله. وإنما تكمل العبادة في القلوب والتأليه والتعظيم لله بمثل هذه المعارف العظيمة. ومن ضنائن العلم المدخرة في هذا الكتاب عنايته رحمه الله ببيان معاني أسماء الله الحسنى وما يندرج فيها من الصفات، فينبغي أن ينفق طالب العلم من نفسه ووقته في تلمس معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يترتب على التعبد لله بها. وهذا الأصل ضائع بين إهماله في علوم العقائد وفي علوم الرقائق، فقل أن يعتنى به في علوم العقائد وقل أن يعتنى به في علوم العقائد. ومن أنفس ما صنفه المتأخرون في هذا كتاب النهج الأسماء في الأسماء الحسنى للشيخ محمد الحمود، فإنه اعتنى ببيان المعاني مع ذكر الآثار المترتبة على التعبد لله بها. فهذا كتاب نافع ينبغي أن يقرأه كل طالب علم، بل كل مسلم، لما فيه من التعريف بمعاني أسماء الله وما يترتب على التعبد لله سبحانه وتعالى بها. وبهذا انتهى التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.